يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح أنتجته لنا الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة لأحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة ومن معهم من أتباع المرجعية الشيعية العليا في النجف المعاصرة. ستنتفع الأمم من حضارتنا هذه. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم جدا، مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون. خلاقون أنتم جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء، فنون وفنون وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون. يا شيعة يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا، على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون، عفلقيون بعثيون سنيون، قطبيون أخوانيون، وهابيون قاعديون داعشيون، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون، يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة، تسمعون؟ قهقهة قهقهة، تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلا، وشعائر كوميديا ساخرة، وركضة طويريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة، وشعائر كوميديا ساخرة، وركضة طويريج مجزرة، والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون. إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى، إنه موكب الحكام. أكانوا من حكام الدنيا أم من حكام الدين؟ فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم للمرجع الأعلى في طول العمر، والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء، تراكضت الشيعة عليه. إنها خيول موكب المرجع الأعلى، روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر إلا من داء الاستحمار، هو منتشر فينا. أيما انتشار هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري، فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام سلام على بقية الله، وقى الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك، صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة العاشرة من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك اخدم واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء، والتي حدثت في 10 من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. كما بينت سابقا من أن خلاصة هذا التحقيق سأبينها لكم في آخر المطاف، بعد أن نجمع أهم المعطيات، وبعد أن أضعها وأعرضها بين أيديكم. أتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى نصل إلى النتيجة التي يستطيع الإنسان الباحث عن الحقيقة أن يطمئن لها على الأقل. لا أريد أن أقول من أنني سأصل إلى اليقين القطعي، لكننا سنحاول الوصول إلى حد الاطمئنان. على أي حال، نحن والمعطيات، لا زال الكلام يتسلسل، وعرضت ما عرضت بين أيديكم من معطيات في الحلقة الماضية، وفي نفس السياق المتقدم أريد أن أعرض بين أيديكم الأمر الإداري الذي صدر من العتبة الحسينية المقدسة فيما يرتبط بقتل مجزرة باب الرجاء. رجاء اعرضوا لنا صورة الأمر الإداري الذي صدر عن العتبة الحسينية المقدسة بخصوص ما ستقدمه هذه المؤسسة لقتل باب الرجاء الذين تصر على أن تطلق عليهم هذا اللقب الشهداء، ليس حبا بهم وإنما لتضييع حقوقهم وما لهم من حق شرعي في دياتهم. اعرضوا لنا صورة الأمر الإداري رجاء. هذه صورة الأمر الإداري الصادر عن العتبة الحسينية المقدسة. العنوان أمر إداري، استنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه. هذه الصياغات تدل على تخلف هذه المؤسسة، وكأننا نكتب حرزا أو حجابا أو عوذة. هذا كتاب رسمي، استعمال الألقاب والإكثار من عبارات الدعاء لهو دليل على شعور بالنقص عند هؤلاء، عند الناس جميعا. الإنسان الطبيعي المتزن، الإنسان الذي يمتلك الكفاءة ويمتلك الشهادات العلمية الحقيقية ويمتلك المواهب ويمتلك الشخصية الواثقة، لا يعبأ بالألقاب ولا بهذه الصياغات، لكن الذين يشعرون بالنقص ويجدون الاهتزاز في بنية شخصيتهم من الداخل يتحصنون بمثل هذه الصياغ لأجل التثويل المغناطيسي بخصوص من يعملون تحت أيديهم، استنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه المبين بهامشه المبارك. أنا ما أدري، يعني هذه قصيدة تقرأ في أيام المواليد لذكر المدائح مثلا، هذه صلوات وتبريكات في زيارة أحد المعصومين، هذا أدل دليل على فشل هؤلاء. استنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه المبين بهامشه المبارك، لماذا صار هامشه مباركا؟ أي هامش؟ هامش للتدليس، للضحك على هؤلاء الذين قتلوهم، تدليس. هو هذا الهامش المبارك الذي صدر من سماحة المتولي الشرعي دام عزه. استنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه المبين بهامشه المبارك في 15 محرم الحرام 1441 هجري الموافق 15/9/2019 ميلادي، على ضوء المداولة مع السيد الأمين العام دامت بركاته. كل شخص له صيغة من صيغ الدعاء. هي أدري أنتم أمراء ملوك، كل واحد له صيغة معينة، هذا حرس، حجاب، عوذة، أي سوء للذوق هذا؟ العالم وين رايحة وين ماشية وأنتم تردون لي ورا مثل بول البعير؟ استنادا لتوجيه سماحة المتولي الشرعي دام عزه المبين بهامشه المبارك في التواريخ على ضوء المداولة مع السيد الأمين العام دامت بركاته، والسيد نائب الأمين العام والسيد معاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية والسيد معاون الأمين العام للشؤون الثقافية دامت توفيقاته، دام عزه، دامت بركاته، دامت توفيقاتهم. وهذه الصيغ يلتزم بها في ذيل الأمر الإداري نسخة منه إلى سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة دام عزه، إلى مكتب السيد الأمين العام دامت بركاته، إلى السيد نائب الأمين العام دام توفيقه. أما البقية هناك عناوين كثيرة، يبدو أن هؤلاء أبناء البطة السوداء كما يقولون، ليس لهم من دعاء، الدعاء فقط لهؤلاء، دام عزه، دامت بركاته، دام توفيقه. هذا السلك وهذا الخرط الذي تعودنا عليه في أجواء المرجعيات الدينية وفي الوسط الديني، ماذا جاء في هذا الأمر الإداري؟ يكرم ذوي الشهداء الذين فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها، التكريم لمن؟ لذوي الشهداء. وهؤلاء القتلى أين حقوقهم؟ التكريم لمن؟ التكريم لذوي الشهداء على حساب تضييع حقوق القتلى والجرحى، أين حقوق هؤلاء؟ هل هذا في الشرع؟ جيد أن تكرم العوائل، عوائل القتلى والجرحى من قبل العتبة الحسينية المقدسة، أمر جميل هذا، لكنه إذا جاء في سياقه الجميل لا في سياق التدليس والضحك على الذقون لأجل أن تضيع حقوق القتلى والجرحى، هذا تدليس واحتيال وكذب. وحتى هذا الذي قدمته العتبة الحسينية المقدسة لذوي الشهداء كما يسمونهم هم كذبا وزورا ودجلا لتضييع حقوقهم، حتى هذا ما كان عطاء وثيرا واضحا، إنه عطاء البخلاء. لا هذه الأموال أموال الخلفوكم، هذه أموال الحسين، هذه أموال صاحب الزمان، هذه مو أموال الخلفوكم. وأنا أقول هذا هو بيت الحسين، فلو أن أضيافا قدموا على الحسين، والحسين موجود، لو أن أضيافا قدموا لسبب ولآخر قتلوا عند باب بيته، قتلهم من قتلهم؟ الحسين لن يترك الطلبة بديتهم، وفي الوقت نفسه سيكرمهم ويكرمهم، هذا الإكرام واجب بغض النظر عن الدية، وإن كان الإكرام هنا إكرام البخلاء، إكرام الخسيس. أرواحهم تزهق بسببكم، وهكذا تتعاملون مع عوائلهم، تخدعون العوائل من أنهم يكرمون على حساب تضييع الحقوق الكبيرة الشرعية لهؤلاء القتلى وهؤلاء الجرحى. يكرم ذوي الشهداء الذين فاضت أرواحهم. قطعا مع الأخطاء النحوية، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الأخطاء النحوية، ما هو هذا الهامش المبارك صادر من المتولي الذي يمثل المرجعية التي بيانها مشحون بالأخطاء، بيانها الذي تناولته بالحديث وأظهرت جانبا من معايبه ومن تفاهته في حلقة كاملة مفصلة، هذه الحلقة موجودة على الإنترنت. المفروض أن يقول البيان يكرم ذو الشهداء. أدري أنتم بس استادية تكتبون ألقاب وأدعية وما تعرفون الصيغ لكم بيان صياغة عربية صحيحة، لوين تظلون بطيعة الحظ هذه؟ يكرم ذوي الشهداء، يكرم ذوي الشهداء يا غبران. إن كم سطر؟ يكرم ذوي الشهداء الصحيح هذا الذي هو موجود هنا، وهذا ما هو بخطأ مطبعي، الخطأ المطبعي لا يكون بين الواو والياء. يكرم ذوي الشهداء الذين فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها يوم 10 محرم الحرام 1441 هجري أثناء ركضة عزاء طويريج وكما يلي: أولا، عمل جدارية بأسماء الشهداء على جانبي باب الرجاء اليمنى واليسرى في الموقع الذي فاضت فيها أرواحهم الطاهرة إلى بارئها. المفروض أن الصياغة الصحيحة هكذا تكون: عمل جدارية بأسماء الشهداء على جانبي باب الرجاء الأيمن والأيسر. ما أنتم تتحدثون باسم الحسين، هو مصدر البلاغة والفصاحة يا أيها الأغبياء. عمل جدارية بأسماء الشهداء على جانبي باب الرجاء اليمنى واليسرى، يمكن أن يقبل، يمكن أن يقبل باعتبار هناك المؤنث الحقيقي والمجازي، يمكن، ولكنه بعيد غاية البعد عن البلاغة وعن ذوق محمد وآل محمد في جانب اللغة والتعبير، إنني أتحدث عن هذه الجهة. عمل جدارية بأسماء الشهداء على جانبي باب الرجاء اليمنى واليسرى في الموقع الذي فاضت، ليس فيها، موقع مذكر، فاضت فيه أرواحهم الطاهرة إلى بارئها. فاشلون في كل شيء، فاشلون في إدارة مؤسساتكم، فاشلون في كتابة أوامركم الإدارية، فاشلون في إعلامكم، فاشلون في كل شيء. وهذا الفشل متفرع عن فشل المرجعية التي تترأسكم. هذا للضحك على الذقون. ماذا تنتفع عوائل القتلى وعوائل الجرحى الذين قطعا هناك منهم من ستكون جراحاته عميقة طويلة مستمرة إلى فترة ليست بالقصيرة، ماذا ستنتفع عوائل هؤلاء من كتابة أسماء الضحايا على الجدران. جيد هذا لو كان يجري في الطريق الصحيح، لكنه للتدليس وللضحك على الذقون. ثانيا، صرف منحة بمقدار 10 ملايين دينار لكل عائلة شهيد. ثالثا، دية القتيل بالقتل الشبه العمدي في أقل ما يمكن أن تكون 300 مليون دينار عراقي، تقريبا 250,000 دولار أمريكي. صرف منحة بمقدار 10 ملايين دينار لكل عائلة شهيد. ثالثا، صرف راتب شهري ثابت لعائلة الشهيد يتناسب مقداره مع عدد أفراد أسرة الشهيد المكونة من الأب الأم الزوجة الأولاد. رابعا، قبول أولاد الشهيد في الجامعات والمدارس والروضات التابعة للعتبة المقدسة مجانا. خامسا، تقديم العلاج المجاني لأسرة الشهيد المكونة من الأب الأم الزوجة الأولاد في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة مع التقدير. هذا التكريم حتى لو قلنا ليس قليلا، هو قليل بحقهم. هذا لعوائل القتلى. الجرحى ماذا؟ لا ذكر للجرحى هنا ولا لعوائلهم. حقوق القتلى الشرعية وحقوق الجرحى الشرعية أين هي؟ فهذا الأمر الإداري أمر تدليسي، أمر احتيالي، بالضبط مثلما دلست المرجعية في الخطبة الثانية من خطبتي صلاة الجمعة في اليوم 13 من شهر محرم الحرام بعد الواقعة مباشرة، وتحدثت عن قصور فيما جرى، وأملت الناس من أن التخطيط في المستقبل سيتغير. التدليس هو التدليس، والخداع هو الخداع، والضحك على الذقون هو بنفسه. من هناك يبدأ، من عند السيد السيستاني من بيته في النجف، ويتفرع واضحا ظاهرا على لسان المتولي الشرعي والمسؤولين في العتبة الحسينية في كربلاء، إنها مقر الحكومة السيستانية. أين الحقوق الشرعية لهؤلاء القتلى بحسب الفقه؟ هؤلاء شهداء شيخ عبد المهدي، بحسب الفقه، بوجدانك، لا أريد أن أحلفك بشيء، بوجدانك هؤلاء شهداء؟ في أي باب من أبواب الفقه وجدت هذا؟ بوجدانك سيد أحمد الصافي، بوجدانك. إذا كنت من أولاد محمد صلى الله عليه وآله، بمحمد عليك. هؤلاء شهداء في أي باب من أبواب الفقه؟ ارشدوني وأنا أسكت، والله لا أتكلم. في أي باب من أبواب الفقه هؤلاء شهداء؟ أنا لا أتحدث عن الأجر الأخروي. مصطلح الشهيد معروف أين يستعمل وأين يطبق؟ على الذي يقتل في ساحة المعركة فقط، في دائرة الفتوى، في دائرة الفقه، في دائرة الأحكام. هذا المصطلح لا يطلق إلا على الذي يقتل في ساحة المعركة. لو جرح شخص بدرجة 99% في ساحة المعركة لكنه أرجع إلى الخطوط الخلفية وبه رمق، رمق حياة، ومات خلف الخطوط في المستشفى مثلا أو في بيته أو في مكان للعلاج، لا يعد شهيدا، مع أنه جيء به وهو في حالة قريبة من الموت جدا، أن كان الأثر بدرجة 99%. ماذا أقول لكم ووقت أذان النجف بات يداهمني، فأنا على مقربة من وقت الأذان النجفي، سأذهب إلى فاصل الأذان النجفي وأعود إليكم بعد الفاصل. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت أحدثكم عن هذا الأمر الإداري التحفة الصادر عن مسؤولي العتبة الحسينية التحفة، إنني أتحدث عن المسؤولين التحفة. أنا ما أدري، هذا الذي دام عزه وهامشه المبارك، وهذا الثاني السيد الأمين العام دامت بركاته، والسيد نائب الأمين العام، والسيد معاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، والسيد معاون الأمين العام للشؤون الثقافية. هذا أبو الشؤون الثقافية أدري ما يعرف سطرين يكتبونهن بشكل صحيح. هذه القطعان من أصحاب العمائم، هؤلاء الذين لا هم لهم إلا أن يملأوا بطونهم، لا هم لهم إلا ما يرتبط ببطونهم وفروجهم. هؤلاء ما فيهم واحد يعرف يقرأ هذا الأمر الإداري، أنا متأكد ما فيهم ولا واحد، أنا أعرفهم. ما إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه أعرفهم غبران. هذا كتاب مهم وأمر إداري مهم بخصوص قضية مهمة، عدة سطور مشحون بالأخطاء، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أدري هذه الألقاب، دام عزه، هذا الذي يدوم عزه وهامشه مبارك، تشمال ما أعرف يكتب، وهذا الذي دامت بركاته، وين البركات؟ البركات وين؟ وهؤلاء الذين دامت توفيقاتهم، هذه التوفيقات وين؟ شو هذا الأمر الإداري طايح وفق هذا، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، هذا طايح وفق هذا البيان، هذا الأمر الإداري طايح وفقه، يعني سلب منه التوفيق، هذا هو المراد طايح وفقه، يعني لا روح فيه، يعني لا نفع فيه، على اختلاف معنى هذه الجملة. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، فالأمر الإداري تحفة في ألفاظه وتحفة في مضمونه، فإنه تدليس وتضييع لحقوق القتلى والجرحى. هذا هو الذي استطاعت أن تقدمه العتبة الحسينية. نحن نتحدث عن المسؤولين، لا نتحدث عن بيت الحسين، ولكن المصطلح هو هذا الذي يطلق على هذه المؤسسة. نذهب إلى فصل. خلاصة القول عن الأمر الإداري الصادر من العتبة الحسينية، إنه أمر إداري مضمونه التدليس والاحتيال، فهذا الأمر الإداري كما كتبت هنا في الورقة التي أمامي يريد أولا، ماذا يريد؟ أولا إخفاء الفساد والمفسد، هذا تضييع للفساد وللمفسدين، فهذا البيان مهمته هي هذه، إخفاء الفساد والمفسد. ثانيا تضييع حقوق الضحايا من القتلى والجرحى. ثالثا تبييض وجه القاتل، نحن نتحدث عن قاتل قتل القتلى بقتل من النوع الشبه العمدي. رابعا إظهار أن المفسدين جهة مكرمة ليست للضحايا وإنما لذوي الضحايا. هذا خلاصة الأمر الإداري الذي صدر عن العتبة الحسينية بخصوص قتل وجرح مجزرة باب الرجاء. الجرحى لا ذكر لهم أساسا، القتلى غاية ما يقدمونه لهم أن يكتبوا أسماءهم على الجدران. حقوقهم الشرعية الحقيقية أين هي؟ علسوها منها الفتش لها الفتش، ضاعت الحقوق ما بين مرجعية النجف علي السيستاني محمد رضا السيستاني وبين عبد المهدي الكربلائي، ضاعت حقوقهم هنا، ضيعوها بهذه المهزلة وهذه المضحكة التي أسموها أمرا إداريا. فغاية هذا الأمر الإداري أكرر، أولا إخفاء الفساد والمفسدين، ثانيا تضييع حقوق الضحايا من القتلى والجرحى، ثالثا تبييض وجه القاتل الذي قتل هؤلاء وجرح هؤلاء بمستوى شبه العمد، رابعا إظهار أن المفسدين وإظهار أن الذين قتلوا هؤلاء وجرحوا هؤلاء من أنهم جهة مكرمة ليست للضحايا للقتلى والجرحى وإنما لذوي الضحايا كي يسكتوا ذوي الضحايا. الحكاية بدايتها ونهايتها هنا، هؤلاء رجال الدين، هؤلاء المراجع لا يخافون إلا من الناس، لأن أساس سلطتهم الناس، الأموال تأتي إلى جيوبهم من الناس، الذين يدافعون عنهم بالألسنة الناس، الذين يطبلون لكراماتهم التي لا حقيقة لها على أرض الواقع ويتدافعون للتبرك بآثار أقدامهم هم الناس. فحينما يعرف الناس الحقيقة فحينئذ ماذا سيكون حال المراجع هؤلاء؟ ولذا غاية الأمر عندهم أن يرضوا الناس، ويستعملون لأجل تحقيق هذا الهدف أساليب التثويل المغناطيسي وأساليب التدليس والاحتيال، يظهرون الأمور بتزويق ديني كما زوقوا قضية القتل بالشهادة، وكما دلسوا على ذوي الضحايا من أنهم سيكتبون أسماء القتلى على الجدران، وماذا سينتفع القتلى من كتابة أسمائهم على الجدران، وماذا ستنتفع عوائل القتلى من كتابة أسماء أبنائها على الجدران، أين حقوقهم الشرعية؟ أقبح الفساد هو هذا، أقبح الفساد أن تضحك على الناس وأن تظلم الناس وأن تسيء إلى الناس من خلال سلطتك الدينية، وبعد ذلك تدلس على الناس، تأكل حقوقهم الشرعية الواجبة وأنت في الوقت نفسه تضحك عليهم، أن تفرض عليهم الأخماس والحقوق المالية الدينية، وإمامهم قد أباحها لهم في باب الخمس، تأخذون الأموال من الناس في الوقت الذي أباحها صاحب الزمان، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، والله هذا نص ما كتبه صاحب الزمان بخطه في رسالة إسحاق ابن يعقوب. وأقدم المصادر كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الغيبة الصغرى متى انتهت؟ سنة 329 للهجرة، ووالده من رجال الغيبة، وهو مولود بدعاء الإمام الحجة. أنا لا أريد أن أعلي من شأن الشيخ الصدوق، ولكنني ذكرت هذه الأمور كي تعرفوا أنه في زمن قريب من صدور هذه الرسالة. ما هو ببعيد عن زمان صدور هذه الرسالة؟ فهذه الرسالة صدرت في زمان السفير الثاني، والشيخ الصدوق ولد بدعاء الإمام الحجة في زمن السفير الثالث، هذا هو الذي نحن نعرفه في كتبنا في مصادرنا الأصلية. فجاء في رسالة إسحاق بن يعقوب الإمام الحجة يقول، يكتب بخطه، جاءت الرسالة بخطه، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، تأكيد من الإمام، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، أبيح وجعلوا منه في حل ليسوا مطالبين به إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. والله هذا نص كلام الإمام الحجة، ولكنهم إما ينكرونه وإما يخفونه عليكم ولا يذكرونه لكم. من نفس الرسالة، الرسالة التي فيها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، بعد هذا الكلام في نفس الرسالة بسطور قلائل يأتي قول الإمام الحجة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، إلى آخر كلامه المتقدم في نفس هذه الرسالة، يقتطعون لكم السطور التي يستطيعون أن يدلسوا عليكم بها ويخفون هذا الكلام عنكم. هذا كلام الإمام الحجة من نفس هذه الرسالة، الرسالة التي جاء فيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. والله في نفس هذه الرسالة جاء فيها بعد هذا الكلام بسطور قلائل: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. يقطعون هذا الكلام، يقدمون لكم كلاما معينا، يدلسون عليكم، مع أن هذا الكلام الذي جاء وأما الحوادث الواقعة لا ينطبق عليهم، والله لا ينطبق عليهم لا من قريب ولا من بعيد. هذا الكلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، متى سمعتم السيستاني يروي لكم حديثا؟ ما هم المراجع الموجودون لا يحسنون قراءة الآيات ولا يحسنون قراءة الروايات، فمتى كانوا رواة للحديث؟ راوي الحديث يروي يتكلم، في أي مكان رووا لنا حديثا؟ لا ينطبق عليهم هذا. الذي يكتب الروايات ليس براو، الراوي هو الذي يتحدث. إذا أردنا أن نطلق هذا العنوان راوي الحديث على الذي يجمع الحديث في الكتب فهذا في الدرجة الثانية. في الدرجة الأولى الراوي هو الذي يتكلم، يروي يروي، الذي يروي يتحدث. الذي يروي فإن الجلاس يسمعون صوته لا أن يقرؤون كتابته. كتابة الحديث هو لتقوية ذاكرة الراوي، الأئمة هكذا قالوا لنا، قالوا لنا اكتب الحديث لأي شيء كي لا ننسى روايته بألسنتنا، لأجل هذا. فكتابة الحديث على الورق ما هي برواية للحديث؟ إطلاق الراوي على من يكتب الحديث مجازا، الراوي يروي يتحدث، يكون صوته ظاهرا مسموعا ويتحدث بطريقة الذي يستمع إليه يعرف مضمون حديثه. هذا الكلام مر علينا، فوالله حتى هذا لا ينطبق عليهم. ولكن حتى لو قلنا هذا ينطبق عليهم وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، حتى لو سلمنا بذلك وما هو كذلك، لكن لماذا تقطعون بقية الرسالة التي تبيح الخمسة للشيعة؟ على أي حال تحرفون الأحاديث، لكم وجهة نظر لا شأن لي بهذا الموضوع. أقول مثلما تأخذون الأخماس من الناس من دون أدلة واضحة وصريحة، ولا بأس في ذلك، أنتم مسؤولون عن هذا الأمر ويجب عليكم أن تجيبوا على أسئلة إمامكم إن كان ذلك في الدنيا إذا أدركنا ظهوره، أو في الرجعة، أو كان ذلك في الآخرة، أنتم مسؤولون أن تجيبوا عن أنفسكم. لماذا تأكلون الحقوق الشرعية الواجبة لهؤلاء القتلى والجرحى الذين قتلوا بسببكم بقتل شبه عمدي؟ حتى لا يحرف كلامي باتجاه آخر، قتلتم هؤلاء الناس، جرحتم هؤلاء الناس بمستوى شبه العمد، أين دياتهم؟ لماذا علستم الديات عليهم؟ لماذا تخدعونهم بهذه الخدع التي عبرتم عنها بهذا الأمر الإداري السفيه التافه المشحون بالأخطاء؟ حاله حال بيان السيد السيستاني الذي صدر في أواخر شهر ذي الحجة والذي وجهه إلى الخطباء والمبلغين، وهو موجود على موقعه لحد الآن. ربما سأشير إليه في طوايا الحديث. فأقبح الفساد هو هذا، أن تلحق الظلم بالآخرين وبعد ذلك تظهر نفسك أنك متعاطف معه، وتظهر نفسك أنك تريد الخير له، وتدلس وتحتال عليه وتعطيه من جراب النور وتأكل حقه سرقة وغيلة وكذبا وزورا. نذهب إلى فاصل. بالنسبة لي شخصيا، أنا لا أستغرب أن يكون حال العتبة الحسينية هكذا، إنني أتحدث عن المسؤول الأول فيها وعن المسؤولين الذين يأتون في فناء المسؤول الأول، هؤلاء الذين دام عزه، دامت بركاته، دامت توفيقاته، هذا الهراء. أنا لا أستغرب أن يكونوا بهذا الحال الذي مر الحديث عنه. هم يمثلون مرجعية، إنها مرجعية السيد السيستاني. هذه المرجعية دائما ترفع صوتها من خلال هؤلاء ومن خلال من يمثلها، ترفع صوتها بمهاجمة الفساد وتدعو للقضاء عليه. في الوقت نفسه تشرعن بنحو الوجوب، تشرعن التستر على الفساد بفتاوى. السيد السيستاني يصدر الفتاوى ويطالب مقلديه وأتباعه أن يلتزموا بهذه الأحكام، بالتستر على الفاسدين. إن كان ذلك بقصد سيء فالأمر واضح، وإن كان ذلك بقصد حسن إنه الغباء بعينه، الغباء بتمام حقيقته، والفشل والجهل. تقولون كيف؟ أنا سأعطيكم الأدلة، أنا عودتكم، لا أتحدث من دون دليل، لا أتحدث إلا ويدي مملوءة بالحقائق. آتيكم بأمثلة من شرعنة التستر على الفساد، وبشكل مباشر صادر من السيد السيستاني بنفسه وشخصه. هذا الذي بين يدي هو بيان السيد السيستاني، بيان المرجعية العليا، موجود على الموقع الرسمي للسيد السيستاني على الإنترنت، موجود إلى هذه اللحظة. عنوانه وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين بمناسبة قرب حلول شهر المحرم الحرام عام 1441 هجري. هذا البيان أنا ناقشته في حلقة مفصلة من برنامج يتألف من حلقتين. هذا البرنامج عنوانه فيصل القول. الحلقة الأولى خصصتها لنفس هذا البيان، وكشفت في هذه الحلقة، وهي حلقة طويلة، طول الحلقة 4 ساعات و41 دقيقة و9 ثواني كما هو مثبت أمامي. طول الحلقة الأولى من برنامج فيصل القول 4 ساعات و41 دقيقة و9 ثواني، وهذا البرنامج بث أكثر من مرة على هذه الشاشة، وهو موجود على موقع قناة القمر وعلى المواقع الأخرى التي تنشر برامجي على شبكة العنكبوتية. ناقشت في هذه الحلقة جانبا من الأخطاء والاشتباهات والتفاهات والأغلاط الواضحة على مختلف الأصعدة، على المستوى اللغوي والنحوي والبلاغي، وعلى المستوى العقائدي، وعلى المستوى الفني والعملي. ناقشت هذه المطالب، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقة. البيان موجود بأخطائه. البارحة، ليلة البارحة، أنا دققت في البيان، البيان موجود في الموقع وعلى أخطائه التي أشرت إليها. أنا أعلم هم في حيرة من أمرهم معي، ماذا يفعلون؟ هل يرفعون البيان من الموقع؟ إذا رفعوا البيان من الموقع فهذا تأكيد واعتراف من قبلهم بما قلت، ولا يمكنهم أن ينكروا ذلك. هل يصححون البيان وفقا لما بينت من أخطاء، وهي أخطاء يمكن أن يشخصها أي خبير في الكتابة وفي التعبير، أي خبير بالأدب العربي وباللغة العربية؟ فماذا يصنعون؟ هم في حيرة من أمرهم معي. أتمنى لهم أن يصبروا على هذا الحال. ماذا أقول لهم؟ الأجدر بهم أن يصححوا البيان، لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بأخطائهم وبجهلهم وتفاهة بياناتهم. إنني أتحدث عن بيانات مرجعية السيد السيستاني. هذا البيان إما أن السيد السيستاني قد كتبه، وإما أن أحدا كتبه وعرضه عليه، فإنه نشر ووزع على أنه من السيد السيستاني. هو بيان المرجعية، العنوان هكذا: وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين بمناسبة شهر محرم. مثل هذا الكلام يصدر عمن؟ أليس عن السيد السيستاني وعلى موقعه الرسمي؟ فهذا البيان إما أن يكون قد صدر منه، من السيد السيستاني مباشرة، أو من ولده محمد رضا بموافقة أبيه، أو من لجنة في هذا المكتب بموافقة السيد السيستاني. وأنا أقول: أين هذه الأموال الهائلة التي تأخذونها من الشيعة بطرق صحيحة أو بطرق غير صحيحة؟ لماذا أنتم فاشلون في أن تشكلوا لجنة قادرة على إصدار بيان محترم؟ ما هو هذا شغلكم؟ السيد السيستاني ليس نجارا، السيد السيستاني ليس حدادا، ليس طبيبا، ليس مهندسا، هو شغله الكلام والكتابة. في الكلام الرجل عاجز، في الكتابة أيضا. ما هو هذا البيان؟ تقولون ليس عاجزا في الكلام، سمعتم كلامه، كلمنا ولو لعدة دقائق. ما هذا الهراء؟ ما هي هذه الحقيقة بين أيديكم؟ فقلنا إن السيد لا يتكلم فهو يكتب، فهذه كتابته، هذا بيانه، مشحون بالأخطاء. راجعوا الحلقة واطلعوا على الموضوع بأنفسكم. حلقة طويلة من 4 ساعات 41 دقيقة و9 ثواني، وأنا والله ما تحدثت إلا عن بعض أخطاء هذا البيان. لو أنني ذهبت مع هذا البيان من أوله إلى آخره فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات. لذلك لا تستغربوا أمر إداري صادر من العتبة الحسينية التي هي مقر الحكومة السيستانية يخرج علينا بهذه الأخطاء وبهذه التفاهة. هذا الأمر ما هو بغريب. أنتم تسبونني، لا بأس، أنا لا أبالي، ولكن عندكم دليل يثبت بطلان كلامي. ما أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية وجها لوجه، أنا لا أتحدث في الزوايا المظلمة ولا حتى في برنامج تسجيلي يمكن أن يحذف منه بعد ذلك أو يقتطع منه، أنا أتحدث بشكل مباشر. أنا جالس هنا في الاستوديو، في استوديوهات قناة القمر، وأمام الكاميرا مباشرة أتحدث معكم. ردوا علي بدليل وأنا والله طالب حقيقة. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، وإنما سأذهب إلى النقطة التي أريد الإشارة إليها فيما يرتبط بشرعنة التستر على الفساد والفاسدين من كل أشكاله، من كل أشكاله، حتى على الفساد العقائدي وهو أضر أنواع الفساد. أنا هنا حين أتحدث عن فساد العتبة الحسينية وعن فساد المرجعية السيستانية فيما يرتبط بحقوق القتلى والجرحى، أنا لست محاميا وكله ذو القتلى والجرحى. أنا أريد أن أدخل من هذا الموضوع كي أثبت لكم أن هذا الفساد أصله في الفساد العقائدي للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذا ما سأثبته لكم بالأدلة، بالأدلة الحسية. لا أتحدث عن استنتاجات، سأحدثكم عن جانب من فساد هذه المرجعية العقائدي والذي تنشره بين شيعتي بالأدلة والوثائق. وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، هذا هو السبب الذي لأجله يمنعون الناس أن يشاهدوا برامجي، لأنني أذكر الحقائق بالأدلة التي لا تقاوم والتي لا يستطيعون ردها. إنها الحقائق الدامغة الواضحة التي تحمل قيمتها في نفسها، لا تحتاج إلى توثيق مني ولا من غيري. الأدلة هي التي تقودكم إلى النهايات الصحيحة. أذهب إلى النقطة التي أريد الإشارة إليها. هذا هو بيان السيد السيستاني الموجود على موقعه الإلكتروني الرسمي. الحكمة السادسة، ماذا قال في الحكمة السادسة السيد السيستاني؟ يوجه الكلام إلى الخطباء والمبلغين: تجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم. وقد بينت أن كلمة الحفاظ هنا لا معنى لها، لأن الحفاظ المراد من الحالة النفسية من الغيرة الشديدة على العرض في حالة الدفاع عنه. مر الحديث عن هذا. الذي يفترض أن يقال هنا المحافظة أو الحفظ، والاهتمام بالمحافظة وليس بالحفاظ. الحفاظ لا معنى له هنا، أصلا الكلام بحسب قواعد اللغة العربية لا معنى له أصلا، الجملة لا معنى لها. نعم أنتم تعودتم على أن تعرفوا معنى كلمة الحفاظ من خلال الخطباء والمتحدثين من أنها بمعنى المحافظة، هي ليست بمعنى المحافظة. الحفاظ حالة نفسية، المحافظة حدث يقع في الخارج، هذا شيء وهذا شيء، ودونكم كتب اللغة. المرجع الأعلى لا يعرف هذا، وقد كرر هذا الخطأ في كلامه. إن كان هو قد كتبه فقد كرر الخطأ بقلمه هو، وإن كان الكاتب غيره فلا بد أنه قد راجعه، فهو لا يميز الأخطاء. الحكمة السادسة: تجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام المفروض بالمحافظة وليس بالحفاظ، بالحفاظ لا معنى لها، والاهتمام كما كتبه على أخطائه، والاهتمام بالحفاظ هو يريد المحافظة على وحدتهم وتآزرهم والتواد بينهم. ومن وجوه ذلك، ومن وجوه ذلك تجنب التركيز على جهات التمايز بينهم، مثل اختلافهم في التقليد وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، بل كل خلاف بينهم لا يخرج بعضهم عن التمسك بالكتاب والعترة، حتى لو نشأ عن الاختلاف في درجات إيمانهم أو بصيرتهم أو التزامهم أو رشدهم. كل هذا يمكن أن نجد له مبررا، ولكن حينما يصل الكلام إلى هذا المستوى هذا هو الهراء بعينه. هنا شرعنة التستر على الفساد. لماذا؟ لأنهم مراجع، الحديث هنا عن المراجع، وفيما يختلف المجتهدون فيه، إلى أن يقول: بل حتى لو كان عن زلة صادرة من بعضهم. الزلة في ماذا؟ هو يتحدث عن المراجع والفقهاء والمجتهدين، إنها زلة في الدين، زلة في العقيدة، أو زلة في أحكام الدين. وزلة العالم هم يقولون صلوات الله عليه تغرقه وتغرق غيره كخرق السفينة. السفينة حينما تخرق فإنها تغرق وتغرق من فيها، فزلة العالم كخرق السفينة، هو يهلك ويهلك غيره. فلماذا يطلب منا السيستاني أن نتستر على زلات المراجع؟ هم يريدون أن يهلكوا بالجهنم، أي طبهم طوب. لماذا يهلكون الشيعة معهم؟ لماذا يهلكوننا معهم؟ بل حتى لو كان عن زلة صادرة من بعضهم، من بعض المراجع والفقهاء، وزلاتهم والله كثيرة كثيرة جدا، مئات ومئات من الساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية في برامجي تتحدث عن زلات المراجع الفاضحة والقاتلة والمهلكة والمضيعة والمضلة، والحقائق موجودة على الشبكة العنكبوتية بالوثائق، بالوثائق الصحيحة التي لا يستطيعون ردها، وحق الحسين لا يستطيعون ردها، لو استطاعوا ردها لردوها، لأنها حقائق لا مجال لمقاومتها. بل حتى لو كان عن زلة صادرة من بعضهم، ويستمر في هذا الاتجاه. لا أريد أن أقرأ كل ما كتب من كلام هو كله في هذا الاتجاه، تستر على المراجع على ضلالهم العقائدي. ووالله هذا المنطق يتعارض بدرجة 100% مع منطق القرآن ومع حديث العترة. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة الأولى من برنامج فيصل القول، وهناك ستطلعون على الكثير والكثير من التفاصيل. أكتفي بهذه العجالة، أذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. السيد السيستاني في بيانه الذي وجهه إلى الخطباء والمبلغين في شهر محرم هذا لسنة 1441 للهجرة، يطالب الخطباء والمبلغين أن يتستروا على زلات العلماء والفقهاء والمراجع. ماذا يقول إمام زماننا في رسالته التي وجهها إلى الشيخ المفيد سنة 410، يخاطب الشيخ المفيد ومن خلاله يخاطب مراجع الشيعة آنذاك سنة 410 للهجرة، في الأيام الأخيرة، في السنوات الأخيرة من مرجعية الشيخ المفيد. الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة، والرسالة هذه وجهها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. فماذا جاء في هذه الرسالة؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، في بعض النسخ بالذل الذي أصابكم، ولكن هذا التعبير هو الأليق من خلال السياق. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ما هو هذا الزلل؟ مذ جنح كثير منكم. نستمر في قراءة الرسالة، يمكنكم أن تقرأوا هذه الرسالة في كتاب الاحتجاج في أواخر الجزء الثاني لشيخنا الطبرسي، يمكنكم أن تقرأوا هذه الرسالة في الجزء 53 من بحار الأنوار وفي مصادر أخرى. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم كما في الجزء 53 من بحار الأنوار للشيخ المجلسي بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي التي هي صورة عن طبعة المكتبة الإسلامية في طهران. هناك أكثر من طبعة الآن في المكتبات لبحار الأنوار. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، إنه يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى أي شيء؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا؟ إنه الفكر الناصبي. مراجع الشيعة كرعوا كروعا في الفكر الناصبي، ويوما بعد يوم إلى يومك هذا. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم مراجع الشيعة، الخطاب إلى أكثر مراجع الشيعة. مذ جنح كثير منكم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الكلام سنة 410، فكان هناك قليلون لا ينطبق عليهم هذا الوصف، لكنهم لم يكونوا في الواجهة. الشيعة ركضت وراء هؤلاء الذين كرعوا في الفكر الناصبي، ومنذ ذلك الوقت القوة بيدهم والناس معهم. فضاعت الحقيقة، وسيطر هؤلاء على الواقع الشيعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذا اليوم. ولذا المرجعية هنا تطلب منا أن نتستر على زلاتهم. ما هي الزلات التي أنا أعرضها في البرامج؟ حينما يسيئون إلى آل محمد، حينما يفسرون القرآن بمنطق النواصب، وهم ينقضون بذلك بيعة الغدير التي اشترط فيها علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، وتفاسير مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة وفقا للمنهج العمري. أقول هذا عن متابعة دقيقة لكل ما كتبه مراجع الشيعة، وعن متابعة دقيقة لكل ما هو من كتب التفسير في المكتبة الناصبية، وعن معرفة بما جاء عن آل محمد وبرامج دالة على ذلك بالحقائق والوثائق والدقائق القطعية. تبحثون عن الحقيقة، عودوا إلى تلك البرامج، عودوا إليها ودققوا النظر فيها. أنا لا أدعوكم لمتابعتي، ولا أريد أن أكون صنما تتوجهون إليه، ألا لعنة الله علي إن كنت ناويا على هذا، وخيبة لكل من يريد أن يصنمني. أنا أقول هذه حقائق لا شأن لكم بي، أكنت مسيئا أم كنت محسنا، أكنت ضالا أم كنت مهتديا، أنا أنقل لكم كلامهم، فكرهم، ثقافتهم، خذوها وتأكدوا منها بأنفسكم، وقارنوا فيما بينها وبين ما تعلمكم المرجعية من فكر ناصبي بعيد عن آل محمد، وما يتقيأ به هؤلاء الخطباء المعتوهون على منبر الحسين. قارنوا بين ثقافة محمد وآل محمد وبين هذا الهراء الناصبي الذي تتفوه به الفضائيات، وكتب المكتبة الشيعية مشحونة به، وبقي فكر محمد وآل محمد حبيسا في مجموعة من كتب حديثهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أريد أن أقدم برامج للحديث عن الفساد الإداري أو عن الفساد المالي، إنما أريد أن أبرهن لكم أن هذا الفساد سببه ذلك. الفساد العقائدي هو الذي يتفرع عليه كل هذا الفساد الذي أنتم تشتكون منه ولا تبالون بالفساد العقائدي. هذا فساد دنيوي تنتهي آثاره هنا، إذا ما خرجت أرواحنا من أجسادنا فإن آثار هذا الفساد تنتهي هنا. أنا لا أدافع عن فسادهم، ولا أريد لشبابنا أن يفكروا من أنني أقول لهم اهتموا بالفساد العقائدي ودعوا هذا الفساد. لابد أن تكون هناك أولويات. الأولوية الأولى للفساد العقائدي، وهذه القضية يمكن للإنسان أن يبحثها، أن يتعلمها، أن يصل إلى الحقيقة من خلال البحث. أنا لا أطالب الناس أن يكونوا من المتخصصين في زماننا هذا. وسائل البحث متوفرة بين أيديكم، أجهزة الموبايل موجودة في جيوبكم، شبكة الإنترنت تغطي العالم كله، الحقائق والمعلومات نحن نعيش بينها، ليست كالسابق هناك معلومات قليلة في كتاب نضعه على رف المكتبة، هناك معلومات قليلة نحفظها في ذاكرتنا. نحن الآن نعيش في محيطات من المعلومات، في جيوبنا أجهزة الموبايل، في جيوبنا الشبكة العنكبوتية، كل شيء تحت أيدينا، بإمكاننا أن نصل إلى الحقيقة وفي مدة قصيرة. أنا لست بصدد الحديث عن هذه النقطة، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج سابقة كي تطلعوا على الأساليب والطرق التي إذا ما استعملتموها تصلون إلى الحقيقة، بعيدا عني وبعيدا عن كل صنم وعن كل الأوثان البشرية التي تصنمونها. أعود إلى مثال آخر من أمثلة شرعنة التستر على الفساد من قبل السيد السيستاني بنفسه وبشخصه. مر علينا الكلام فيما يرتبط ببيانه إلى الخطباء والمبلغين، وهذه رسالة عملية بصيغة أسئلة وأجوبة، أسئلة توجه إلى السيد السيستاني وهو يجيب عليها. الفقه للمغتربين، هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الإمام علي هنا في لندن. إنه مكتب السيد السيستاني الذي يشرف عليه صهره السيد مرتضى الكشميري. الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث، مؤسسة الإمام علي، مركز الارتباط بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في لندن. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 17، توثيق، هذا التوثيق بخط السيد السيستاني، يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى، ثم توقيع السيد السيستاني بقلمه مع ختمه. يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى، رسالة عملية للسيد السيستاني، صفحة 345. السؤال يوجه إلى السيد السيستاني: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ بالنسبة للحالة الأولى قطعا لا يجوز بخصوص وكيل المرجع أو بخصوص أي شخص آخر. إذا لم نكن متأكدين من الموضوع من القضية لا يجوز لنا أن نتحدث بها، لكن إذا كنا متأكدين من صحة فساد وكيل المرجع، السيستاني أيضا لا يجوز الحديث عن فساد وكلائه الفاسدين، لا يجوز له ذلك في الحالتين، يعني سواء كان المكلف متيقنا من فساد وكيل المرجع أم لم يكن. أقرأ عليكم السؤال ثم أقرأ عليكم الجواب. السيستاني، جواب السيستاني يلزم مقلديه بالتستر على فساد وكلائه وإن كانوا متيقنين من فسادهم. السؤال عن الحقوق الشرعية وهو ينجر على بقية أنواع الفساد. ما هم الذين يفسدون في دائرة الحقوق الشرعية؟ يفسدون في كل شيء. إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه، لما تنسب إلى الوكيل من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ فماذا يجيب السيستاني؟ لا يجوز له ذلك في الحالتين، سواء كان متأكدا أم لم يكن متأكدا؟ إذا لم يكن متأكدا الأمر واضح لا نقاش فيه بخصوص وكيل المرجع أم بخصوص غيره، فلا يجوز الحديث عن شيء ليس ثابتا وليس واضحا وليس بينا. لكن إذا كان الفساد فسادا واضحا ومن رجل الدين من وكيل المرجع وفي الحقوق الشرعية، أفليس هذا من تضييع حق إمام زماننا؟ أفليس هذا من تضييع حق الدين ومن تضييع حقوق المؤمنين؟ لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية يعني إذا كان متأكدا بإمكانه وليس يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. أية إجراءات؟ من الذي اتخذت ضده إجراءات؟ ما هو هذا مرتضى الكشميري هنا؟ هذا يلعب لعب. ولقد قالوا ما قالوا للسيد السيستاني، فما الذي جرى؟ ما جرى شيء. وهكذا بقية الوكلاء، بل الذين يوصلون الأخبار إلى مكتب النجف هم الذين سيقمعون بعد ذلك، لأن مكتب النجف من خلال محمد رضا السيستاني وأعوانه سيتصلون بالوكلاء الفاسدين يخبرونهم من أن فلانا من نفس البلد أو من نفس المدينة جاء فأخبر عنكم هكذا، فيبدأ وكيل المرجع بمحاربة هذا الشخص وبإيذائه وبتشويه سمعته وتشويه سمعة أسرته، والناس تصدق المعمم ولا تصدق هذا المسكين. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذه نتائج التستر على فساد الوكلاء، وكلاء السيستاني السرسرية الساقطين الذين نعرف فسادهم وسقوطهم الأخلاقي. أنا لا أتحدث عن الجميع، لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب من وكلاء المراجع، من وكلاء السيستاني ومن وكلاء بقية المراجع، أكثرهم سرسرية ساقطين نحن نعرفهم. فهذا جواب السيستاني، لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساد وكيل المرجع يجب عليه السكوت، لكن يمكنه أن يخبر المرجع فقط ويتستر على فساد ذلك الوكيل السرسري الساقط. ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. هو من اللي يخليه يحكي مع المرجع؟ هو بعد أن يفتش عدة مرات وبعد أن يقف في طابور الانتظار في طابور البوس وبعد أن يمر بعملية فلترة ثم يجلسونه في الغرفة الأولى ثم يدخلونه في مكان آخر وبعد ذلك يدخلونه على السيد السيستاني مع مجموعة من التوصيات، أن لا تضغط على يد السيد، أن تكون بعيدا عن، أن لا تتحدث معه، قبل اليد واخرج بسرعة. وفي بعض الأحيان يقف أحد أعوان السيستاني هو الذي يساعد الأشخاص في الانحناء، فيساعدهم في الانحناء ثم بعد ذلك يساعدهم في القيام من الانحناء لأجل تسهيل الأمر وتسريعه. العملية عملية دراما كوميديا سوداء، ماذا تقولون عن ذلك؟ هذا موضوع آخر يمكن أن يناقش في حينه. نحن الآن نتحدث عن التستر على المفسدين وعلى الفاسدين، فمثلما يوجه الخطباء والمبلغين أن يتستروا على ضلال المراجع، على زلاتهم وعلى ضلالهم وعلى أخطائهم العقائدية التي تؤدي إلى ضلال الناس. الناس تأخذ دينها من المراجع، هكذا هم اعتادوا، الناس يأخذون عقائدهم من المراجع، مع أن العقائد لا تؤخذ من المراجع، يمكن أن يسترشد بأقوال المراجع، ولكن الناس هكذا تعودت، وهكذا رب الناس، رب الناس على هذه الطريقة. فيجب علينا أن نتستر على ضلال المراجع، ويجب علينا أن نتستر على فساد وكلاء المرجع، ويجب علينا أيضا أن نتستر على البعثيين، على المجرمين القتلة. هذا كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني، هذه النسخة أعطاني إياها أحد الأخوة، كان مرتضى الكشميري قد قدمها هدية له، وكيل السيستاني هنا. فهذا الكتاب من الكتب التي توزع في مكاتب السيد السيستاني، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، دار المؤرخ العربي. حامد الخفاف يمثل السيستاني في لبنان، وكثيرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام نيابة عن السيد السيستاني. دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2007. هذه النصوص هنا في القسم الأول من الكتاب طبعت طباعة حروفية، في النصف الثاني أثبتت الوثائق بخط اليد، إنها الصور الأصلية للنصوص الصادرة عن السيد السيستاني، البعض منها بخط يده، البعض منها بخط السيد محمد رضا السيستاني، البعض منها صادر من مكاتبه، من مكتبه، وهي بخطوط العاملين في مكتبه، قطعا هو مطلع عليها. النصف الثاني من الكتاب فيه الصور، والنصف الأول طبعت هذه الوثائق طباعة حروفية. أنا لا أجد وقتا كي أسلط الضوء على أخطاء هذه النصوص، فضائح في هذه النصوص، إذا ما سنحت لي فرصة سأعرض لكم النصوص بخط السيستاني، بخط محمد رضا السيستاني، بخط العاملين في مكاتب السيستاني في النجف وغير النجف، وسأبين لكم الأخطاء مثلما بينت الأخطاء في الأمر الإداري الصادر عن العتبة الحسينية، ومثلما بينت الأخطاء في البيان الصادر عن السيد السيستاني عن مرجعيته الذي وجهه إلى الخطباء والمبلغين بمناسبة شهر محرم لسنة 1441. هذا كتاب مشحون بالوثائق، إذا ما سنحت لي فرصة سأسلط الضوء على هذا الكتاب. إنهم يعضون الآن الأيدي، يعضون على أناملهم، لماذا أصدروا هذه الوثائق؟ شكرا لكم، مثلما شكرت العتبة الحسينية على ما تقدمه لنا من أدلة تكشف عن غبائهم وعن خيبتهم وعن فشلهم، ألف شكر وشكر. نذهب إلى فاصل. من نفس الكتاب الذي أشرت إليه النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله، صفحة 205، السؤال الرابع من مجموعة أسئلة عنوانها في صفحة 204، البعثيون ومسؤولو النظام السابق في العراق. السؤال الرابع: بعد سقوط النظام، الحديث عن النظام البعثي، بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ دولة خربت، الوثائق انتشرت في كل مكان ووقعت في أيدي الناس، فهل يجوز أن تنشر وثائق تلك الدولة التي ذبحتنا، تلك الحكومة التي أجرمت بحقنا، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب من قبل السيد السيستاني: لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. هو لا وجود لحكومة أساسا بعد سقوط النظام ودخول الأمريكان، لا وجود لحكومة، الوثائق في الشوارع، في الأسواق، في كل مكان، لا يوجد أي ملاك شرعي لمثل هذه الفتوى. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش الملاك الشرعي للاستنباط هنا، إنما هو نوع آخر من أنواع التستر على الظلم والجور والفساد. أقرأ السؤال وأقرأ الجواب عليكم. لو جاء هذا منفردا عن هذا البرنامج الطويل للتستر على الفاسدين والمفسدين، يمكنني أن أجد له مبررا من أن عقلية السيد السيستاني عقلية متطورة تريد أن تنشئ دولة منظمة إلى غير ذلك، وهذا لا وجود له أساسا. لكن مع هذا السلوك المتصل في التستر على الفساد، هذا هو حلقة من سلسلة طويلة تدخل تحت هذا العنوان: شرعنة التستر على الفساد. وهذا هو أسوأ الفساد. كيف يعالج الفساد ونحن نشرعن التستر عليه؟ نتستر على فساد المراجع، على فسادهم العقائدي، وحتى على فسادهم المالي. فمثلما يجب التستر على الفساد المالي للوكلاء، يجب التستر على الفساد المالي للمراجع من الباب الأولى. بعد سقوط النظام، السؤال هكذا يوجه للسيد السيستاني، بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه والذين قتلونا قتلوا الشيعة في كل مكان؟ ماذا صنع البعثيون معنا؟ الجواب هكذا: لأن السيد السيستاني كان في مأمنه، لم يؤذه البعثيون. لماذا؟ لأنه كان من جملة الأسماء التي قدمها السيد الخوئي في قائمة قدمت مرتين في السبعينات وفي الثمانينات، حينما سفر البعثيون من سفروا من الشيعة من العراق. السيد الخوئي في السبعينات وفي الثمانينات قدم قائمة للبعثيين في أسماء الأشخاص الذين أعطى بهم ضمانا أنهم لن يصدر منهم شيء يخالف ما يريد البعثيون. ولذلك بقي من بقي من العمائم الإيرانية وغير العمائم الإيرانية في حماية السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي ضمن لصدام وللبعثيين أن هذه الأسماء لن يصدر منها شيء يكون مؤذيا لنظام البعثيين، فكانوا في مأمن. هذه هي الحكاية في أصلها. وإلا فإن شاب صغير في قرية نائية في أهوار العراق، إذا ما وصل خبر عنه للدائرة الأمنية للأمن لدوائر الأمن البعثي من أنه قد فتح المذياع ووضع المذياع على إذاعة إيران، هذا شاب سيعدم وعائلته ستدمر، وربما سيقع الويل على كل القرية. ما هي هذه الحقيقة التي نعرفها جميعا؟ بينما هؤلاء أتباع الخوئي كانوا ذهابا وإيابا إلى إيران بعوائلهم بأولادهم بنسائهم، حتى في فترة الحرب العراقية الإيرانية ما نحن كنا هناك. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهذا سيذهب بي بعيدا، لأنني أمتلك من التفاصيل ومن الوثائق الكثير والكثير. لو كان السيد السيستاني محترقا بالنار التي نحن احترقنا بها واحترقت بها عوائلنا لما صدر منه مثل هذا الكلام، مثل هذا الهراء. القضية هي هي، ولو كان محترقا بنار الفساد الآن لما صدرت منه هذه الفتاوى بالتستر على المراجع الفاسدين وعلى الوكلاء الفاسدين وعلى البعثيين المجرمين. وإلى متى نتستر؟ إلى متى؟ بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. بعد ذلك يعودون البعثيون ويصبحون مسؤولين عن المخابرات وعن دوائر الأمن مثل ما هو الحال الآن، وتحفظ كل هذه الأمور، ويصبح البعثيون مرة أخرى سادة علينا. ما هو الأمر الآن يجري بهذه الصورة؟ هذه نتائج الفقه السيستاني، هذه هي نتائج الحكمة السيستانية، مثل ما سماها الحكمة السادسة في بيانه الذي وجهه للخطباء والمبلغين. ماذا جنينا نحن من هذه الحكمة ومن هذه الفتاوى؟ نتستر على المراجع الفاسدين، نتستر على الوكلاء الفاسدين، على وكلاء المراجع الفاسدين، نتستر على البعثيين المجرمين. وإلى متى؟ نذهب إلى فاصل. ما قرأته عليكم كان في صفحة 205، وهو بحروف الطباعة. الوثيقة الأصل موجودة على صفحة 325، رقم الوثيقة 11، ورقم الجواب 4 بخط اليد، النسخة الأصلية مع التأريخ ومع ختم مكتب السيد السيستاني على صفحة 325 من نفس الكتاب. هذا المنهج، هذا التستر، التستر على مراجع الضلال، على وكلاء المرجعية الفاسدين، على وكلاء الفساد، وعلى البعثيين المجرمين، على بعثيي الإجرام، على القتلة السفاحين. هذا التستر، وبهذه الطريقة السخيفة الغبية، يذكرني بما يتبناه أبو حامد الغزالي أحد أئمة مراجعنا، المدرسة الأخلاقية في حوزتنا الدينية الشيعية تتبنى فكر الغزالي. أهم كتاب في علم الأخلاق في أجواء الحوزة الدينية الشيعية هو المحجة البيضاء، والله هذا هو الكتاب بنفسه، إحياء علوم الدين للغزالي، لأبي حامد الغزالي أو الغزالي على القراءتين. كتاب إحياء علوم الدين كتاب ناصبي مخالف لمنهج أهل البيت من الطراز الأول. الفيض الكاشاني أخذ هذا الكتاب وغير بعضا منه فسماه المحجة البيضاء في إحياء الإحياء، في إحياء هذا الكتاب. أكثر من 90% بقي الكلام على حاله، أقل من 10% أحدث من التغييرات. الكتاب على حاله كما هو هو، وهذا هو المصدر الأم في المدرسة الأخلاقية الشيعية عند علماء الشيعة، وكثير منهم يعتمدون عليه، ووالله هم لا يعلمون أن حكاية الكتاب هكذا، لأنهم لا يقرؤون، يذهبون إلى الفهرست يخرجون الموضوع الذي يحتاجونه ولا يقرؤون المقدمة، وليس عندهم من اطلاع بتأريخ الكتب وتأريخ المؤلفين. تلك هي الحقيقة من الآخر. سلوا المعممين الذين تعرفونهم، سألوهم عن هذا الكتاب وقولوا لهم هذا الكتاب يمثل المنهج الأخلاقي عند محمد وآل محمد، سيخبرونكم بذلك. ووالله هو نفسه كتاب أبي حامد الغزالي. خذوا كتاب أبي حامد الغزالي وخذوا المحجة البيضاء وقارنوا بين الكتابين. هذا هو إحياء علوم الدين للغزالي، وهذا الجزء الثالث، المكتبة التوفيقية. المكتبة التوفيقية مصر، القاهرة. سنة الطبع 2008 ميلادي، صفحة 172. أنا أقرأ عليكم من كتاب الغزالي إحياء علوم الدين. وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز. يمكننا أن نلعن الفاسقين من دون تشخيص، هذا هو جذر الفكر السيستاني، وهذه الحالة ليست خاصة بالسيد السيستاني، هذا هو منهج الحوزة النجفية، منهج الحوزة الشيعية في النجف وفي غير النجف، لكنني أتحدث عن الحوزة النجفية لأنها هي الحوزة الأم، والبقية فراخ لهذه الأم. هنا في موضوع آفات اللسان يقول: وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز، وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا. لماذا تلعنون إبليس؟ إذا ما سكتتم عن لعن إبليس فليس هناك من خطر. أعيد قراءة الكلام: وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز. ما هو اللعن؟ صورة من صور بيان الفساد. لماذا لعن القرآن إذن؟ لماذا لعن الأئمة؟ لماذا الزيارات تلعن؟ الأدعية تلعن؟ لماذا آيات اللعن كثيرة في القرآن؟ لماذا؟ اللعن بيان المفسدين وبيان الفساد، هذا هو المراد من اللعن. وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز، وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره. هو إلى أين يريد أن يصل؟ هو يمنعنا أن نلعن إبليس حتى يصل إلى تحريم لعن يزيد. ألا لعنة الله عليه، وألا لعنة الله على من يحرم لعنه. فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به أمر بقتل الحسين، قلنا هذا لم يثبت أصلا، لم يثبت أن يزيد قد قتل الحسين أو أمر بقتله، قلنا هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، هذه غيبة لا يجوز، افتراء على يزيد. هو هذا الكتاب الذي يأخذه الفيض الكاشاني ويحوله إلى المصدر الأهم في الجو الشيعي للمسلك الأخلاقي والسلوكي. العقل الذي ينتج مثل هذا الفكر هل يصح أن نجعل نتاجه أساسا لثقافة أو فكر في أجوائنا الشيعية؟ ماذا تقولون أنتم؟ صحيح أن الفيض الكاشاني رد هذا الكلام، لكن الذي بقي في الكتاب ما هو كله متفرع ومستخرج من عقل بنيته الأساسية هي هذه. نبينا وأئمتنا قالوا لنا ما الدين إلا الحب والبغض، فعلى أساس الحب والبغض يتشخص الدين، فإذا كان حب وبغض هذا الرجل لمن يحب ولمن يبغض وفقا لهذا الأساس فكل دينه باطل، وكل ما ينتجه عقله حينئذ لا قيمة له عندنا. وهل نحن محتاجون إلى هراء الغزالي وعندنا كل شيء من آل محمد؟ يضعفون أحاديث آل محمد ويركضون وراء النواصب. ما هو المنهج الحوزوي بكله أخذ عن هذا الرجل؟ علم الأصول، علم الأصول هذا الذي على أساسه يشخص الأعلم من غير الأعلم، هذا الهراء الذي يضحكون به علينا، علم الأصول. يا من تدرسون الأصول أنتم يا طلبة الحوزة الأغبياء، أتعلمون أن علم الأصول الذي تدرسونه أخذ من هذين الكتابين؟ المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي؟ عودوا إلى هذا الكتاب، وعودوا إلى هذا الكتاب الأصل الذي كل مراجعنا يستخرجون علم الأصول من المستصفى من علم الأصول أيضا للإمام الغزالي. من هذين الكتابين خرجت لنا معالم الأصول، وخرجت لنا الرسائل والكفاية وبحوث الخارج. أم هذه البحوث وهذه الكتب التي أشرت إليها هذه المصادر، المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي، المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي. وأما تفسيرنا فمن الفخر الرازي وهو شافعي أيضا، وهذا الغزالي أيضا من أئمة الشوافع، هو شافعي أيضا. لذا دائما أقول من أننا شوافع، لهذا السبب الشيعة يقولون الشوافع يشبهوننا، ثولان مو الشوافع يشبهون، نحن شوافع، نحن نشبه الشوافع، نحن أخذنا من الشوافع، ثولان غبران، الحقيقة هي هذه. فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به، قلنا هذا لم يثبت أصلا، نفس التعابير الموجودة عند ربعنا نفسه، لأنهم يأخذون من هذه الكتب، هذه مصادرهم الأصلية. قلنا هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله، إن يزيد قتل الحسين أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة. أصلا لا يجوز أن نقول هذا الكلام، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. هذا والله شنو أقول له؟ ابن نحن على فضائية، ماذا أقول يعني؟ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. نحن ابتلينا بالمحققين، بالمحققين عند النواصب، وبالمحققين أيضا عندنا في حوزتنا. الذي ينكر الأحاديث هو المحقق، الذي يشكك في مقامات الأئمة هو المحقق. والله هم هؤلاء الذين يسمون بالمحققين، والذين يسلمون بحديث العترة يسمونهم بالحشويين، على أساس أن المحققين يعني أن عقولهم متفتقة. هسه ما أدري متفتقة من فوق من جوا، ما أدري. لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم عليا، هذا جائز، وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنهما، فإن ذلك ثبت متواترا. جيد، فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. ألا تلاحظون الكلام هو نفس الخرط، الخرط الذي مر علينا الآن في بيان السيد السيستاني وفي قضية فتاواه في الفقه للمغتربين وفيما قاله عن البعثيين. المنطق هو المنطق، هذا المنطق الناصبي الأغبر الموجود عند مراجعنا وفي حوزاتنا. ثم يورد هو الغزالي روايات عن عائشة إلى أن يقول في صفحة 173: فإن قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله، ألا لعنة الله عليك. ما هذا الهرى؟ فإن قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة. خاف ما تقبل يعني هسه، هذا بالله عليكم مو واحد يرقع زيج، هذا يخيطه بزيج. نذهب إلى فاصل. أسوأ من الفساد هو هذا، أن نشرعنا لستر الفساد، هذا أسوأ من الفساد نفسه، لأننا نهيئ الحاضنة المناسبة لانتشاره حينئذ. الفساد شيء سيء، لكن الأسوأ أن نتستر عليه، والأسوأ من التستر عليه أن نشرعن ذلك دينيا. القضية واضحة، أتمنى أن تدقق النظر في كلامي. الفساد سيء، أسوأ من الفساد أن نتستر عليه، لأنه سينمو سينتشر سينعم بالأمان سيتوسع، وستثبت جذوره في الأرض، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يقتلعها، وستقوى أجنحته فيطير محلقا، وستنضج قوته ويزداد نموه وتقوى عضلاته، فيكون قادرا على قمع كل أحد وعلى القضاء على كل أحد. يشير فقط بيده إشارة إلى أن هذا من الفساد. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي عموما وفي واقعنا العراقي خصوصا، بسبب مرجعيتنا التي تشرعن للتستر على الفساد. الفساد سيء، التستر على الفساد أسوأ منه، وأسوأ من ذلك أن نشرعن التستر على الفساد دينيا بفتاوى بقواعد دينية. ماذا أقول لكم أكثر من هذا؟ هناك الأكثر، هناك السكوت عن الفساد مع القدرة على مواجهته، وهذا ما تقوم به المرجعية السيستانية، مرجعية ساكتة عن الفساد. لا يخدعونكم بخطب صلاة الجمعة. ماذا تحدثوا عن الفساد؟ هل جاءونا بأرقام واضحة وأدلة ووثائق؟ بإمكانهم أن يقوموا بكل شيء، الدولة بكلها في خدمتهم، لو طلبوا شيئا في اللحظة يكون بين أيديهم. هل شخصوا لنا مفسدا؟ بإمكانهم أن يزيلوا المفسدين، مثلما بإمكانهم أن ينصبوا رؤساء الوزراء، وسآتيكم بالأدلة والوثائق من داخل الجو السياسي من أن الذي ينصب رؤساء الوزراء من البداية، من بداية تشكيل الحكومة العراقية بعد سقوط النظام البعثي وإلى الآن، من هو؟ محمد رضا السيستاني. هذه القضية يعرفها الجميع، نعرفها جميعا نحن المطلعون على الواقع السياسي العراقي، لكنني سأعرض لكم الوثائق، سأعرض لكم الحقائق، ربما في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، أو في الحلقة التي بعدها، لا أدري، بحسب الوقت وبحسب المطالب التي يتسنى لي أن أبينها وأن أضعها بين أيديكم. المرجعية ساكتة عن الفساد، وهي قادرة على أن تتكلم، وهي قادرة على أن تغير. لماذا هي هكذا؟ قطعا سبب كبير لأنها متورطة هي في الفساد. ستتضح هذه الأمور، وبالوثائق أيضا، والله بالوثائق، لأنني سأعرض بين أيديكم نماذج من واقع المرجعية ومن أجواء المرجعية الفاسدة، فلن أحدثكم عن الأماكن البعيدة التي نخرها الفساد نخرا في واقعنا الشيعي بشكل عام وفي واقعنا العراقي بشكل خاص. سأتحدث عن الأجواء القريبة من المرجعية فقط، على المستوى الجغرافي وعلى المستوى المعنوي، فقط عن الأماكن وعن المواقع القريبة من المرجعية جغرافيا ومعنويا. قد لا أستطيع أن أتناول هذا الموضوع في هذه الحلقة، إلا أنني قد لا أستطيع أن أتناول هذا الموضوع في هذه الحلقة، لكنني بحسب الوقت في الحلقة القادمة سأعرض لكم ما أتمكن من عرضه من هذه النماذج وبالوثائق والحقائق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه شيخ علي الكوراني عن زيارته للسيد السيستاني، وكيف أن حوارا دار بين الشيخ علي الكوراني والسيد السيستاني بخصوص قضية سكوته عن الفرق الضالة، عن المجموعات الفاسدة، ما هي الفلسفة، ما هي الحكمة في ذلك. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
بعدين فضل سيدنا يظهر انت، اظهر انتم نموذجكم شيخ الانصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت
ككل
الشيعي
ككل. شيخ الانصاري ككل، من ناحية علمية تميلون الى عمق يشبه عمق الشيخ الانصاري، عمق علمي. ابعاد اولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والاموال، هذا نمط عددت كم شيء. قال وما تنسى عقل الاجتماع، واخذ يفيض في عقل الشيخ الانصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، ومما ذكره من اعجابه بالشيخ الانصاري يقول الشيخ الانصاري نشأت في عصره عدة انحرافات، الإسلامية، البهائية، غيرها غيرها، ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها هذا مبنى عند هذا السيد، هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحرافي له مؤيدون حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيهم، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. نسكت انحراف فسق كفر، هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني سد بينه وبين هؤلاء. نكر ناقشتوا شيخنا لو مجرد سمعتوا؟
ناقشت عنده رؤية، ناقشته قليلا لكن عنده رؤية.
لا
رؤية أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدري، القبنشي اللي عنده، القبنشي بالنجف يدعوه إلى محاضرة لإبطال القرآن،
إلى الإنحار.
هو السيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنا أنه في أشباه متدينين ذولي مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله حاسب الناس على قناعتهم. لكن
الكوراني هو نفسه ليس مقتنعا بنظرية السيد السيستاني. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه النظرية الخائبة التي لا حقيقة لها من الجانب العملي على أرض الواقع، فكل المجموعات التي تتبنى أفكارا ضالة تبقى على ضلالها ولن تقيم علاقة مع السيستاني، لا في هذا اليوم ولا حتى بعد مليون سنة لو بقي الجميع أحياء. المجموعات الفاسدة في الدولة، في الحكومة، في عالم السياسة كذلك ستبقى على فسادها. ما هذا المنهج؟ منهج خائب من أساسه، مثلما قلت لكم قبل قليل جذوره تعود إلى فكر الغزالي وهو فكر الناصبي. لا أريد أن أخوض في هذه القضية. شيخ علي الكوراني قال للسيد السيستاني: يبدو أن قدوتك هو الشيخ الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري، ومن الكلام بحسب ما نقل الكوراني، وليس هناك من سبب يدعو الكوراني أن يكذب في الحديث، فهو ينقل الكلام مثل ما حدث فيما بينه وبين السيد السيستاني، وهو عالم من أنه سيصور ومن أن هذا الكلام سينشر وسيصل إلى السيد السيستاني، فلا يمكن أن يقول كلاما ما قاله السيد السيستاني. فحينما قال الكوراني للسيد السيستاني من أن قدوتك كما يبدو هو الشيخ مرتضى الأنصاري، السيد السيستاني أيده في ذلك. فحينما ذكر الكوراني من أن الشيخ الأنصاري هو قدوة لك في الجانب العلمي والتحقيقي، وهو قدوة لك في قضية الأموال الشرعية، فإنك لم تسلط أولادك على الأموال الشرعية مثلما فعل الشيخ الأنصاري، وقال هذا هو نمطه، نمط الشيخ الأنصاري، فهذا هو أسلوبه، يعني لم يسلط أولاده على الأموال. ما أنتم سمعتم هذا الكلام؟ السيد السيستاني أضاف من أن عقله الاجتماعي، يعني أن السيد السيستاني هو مقر من أن قدوته شيخ مرتضى الأنصاري، هذا أولا، ومن أن شيخ مرتضى الأنصاري كان قدوة له في المنهج التحقيقي والبحث العلمي الديني، ومن أنه كان قدوة له في أن الشيخ الأنصاري ما سلط أولاده على الأموال مثلما فعل السيد السيستاني، فإنه لم يسلط أولاده على الأموال. أنا أسأل شيخ علي الكوراني، شيخ علي الكوراني شيخنا، أكو معمم، أكو في تعابيرنا العراقية، يعني هل يوجد شيخنا الكوراني حبيبي أبو ياسر، أكو معمم في قم وأنت تقطن في قم؟ أكو معمم في قم ما يعرف سيد جواد الشهرستاني وأنه صهر السيستاني، والطلبة يسمونه هناك بشاهن شاه ملك الملوك، هو يتصرف بأموال المرجعية تمام التصرف، ويعيش كما يعيش الأباطرة، وحق علي وآل علي، إنك يا شيخ علي الكوراني تعرف هذه القضية من أن السيستاني سلط سيد جواد الشهرستاني على الأموال، وتعلم أيضا، وأنت دائما تأتي إلى أوروبا، وتعلم أيضا في أوروبا أن مرتضى الكشميري الذي لا يملك أي كفاءة سوى أنه زوج بنت السيد، كما يقول طلاب الحوزة في النجف، اللي ياخذ بنت المرجع يصير هو المرجع، وفعلا هذا الكلام ناشئ من واقع، اللي ياخذ بنت المرجع يصير هو المرجع. فأنت تعلم يا شيخ علي الكوراني من أن مرتضى الكشميري هو المتصرف بأموال المرجعية في الغرب، وأنت تعلم يا شيخ علي الكوراني من أنه ما من حمار في النجف حتى الموتى في المقبرة يعلمون أن محمد رضا السيستاني هو المتصرف بتمام التصرف في مرجعية أبيه وفي أموال أبيه، وهو الحاكم على الحوزة، وهو الحاكم على العراق. ما أنت تعرف كل ذلك؟ فلماذا هذا التزلف؟ وبعد ذلك تنقل هذا الكلام في وسائل الإعلام وتسمع الذين كانوا جلاسا معك، وهذا الكلام ينتقل عبر الشبكة العنكبوتية، ونحن نبثه عبر الأقمار الصناعية عبر التلفزيون. هل أنت تصدق هذا من أن السيد السيستاني لم يسلط أولاده على الأموال؟ يعني محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني أولاد سيد علي السيستاني ليس لهم من سلطة على الأموال؟ تصدق هذا يا حبيبي يا مهجتي يا أبا ياسر؟ تصدق هذا؟ أنت تصدق بهذا الكلام؟ دعني من هذه القضية، لنفترض أن هذه القضية موجودة على أرض الواقع. ما هذا هراء الحديث عن احتياط الشيخ الأنصاري في التعامل مع الأموال الشرعية؟ والله هذا هراء من أكاذيب المرجعية الشيعية، ما أنا كنت مصدقا بذلك، لأننا ضحك علينا منذ أن ولدنا كما ضحك على آبائنا وأجدادنا، ضحكوا علينا بكرامات المراجع والعلماء، ولطالما أنا شخصيا تغنيت بها، لأنني من أكثر الناس اطلاعا على تأريخ العلماء، ومن أكثر الناس حفظا لكراماتهم ومناقبهم، وطالما رددت ما رددت منها على المنابر وفي الدروس والمحاضرات وفي المجالس العامة والخاصة، وحينما يسألونني الناس فأنا كثير الكلام كثير الحديث كثير المجالس كثير اللقاءات، لكنني حين تنبهت إلى الحقيقة وجدت أن ما يذكر من كرامات للعلماء أكاذيب في أكاذيب في أكاذيب. هذا هو كتاب الخمس الذي كتبه الشيخ الأنصاري بقلمه، هذا كتاب الخمس للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره. هذه الطبعة هي طبعة مطبعة باقري قم المقدسة، الطبعة الأولى 1415 هجري قمري صفحة 333، وهو يتحدث عن الموقف الشرعي من الخمس في عصر الغيبة. فماذا يقول؟ إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القاطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، استنتاجات من عنده لا يملك دليلا من الإمام الحجة من أن الإمام يرضى بصرف أمواله في هذا المورد أو ذاك. هو هكذا يقول، إلا أن الذي يقتضيه التأمل، هو يتأمل لا توجد نصوص، إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام وليس في النصوص، في أحوال الإمام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، حال الإمام المراد، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو لأنه عنده عجمة، هو يتحدث عن طبيعة العلاقة ولكنه يعبر بهذه التعابير بسبب عجمته، فهو إيراني دسفولي من دسفول. إلا أن الذي يقتضي التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة. استنتاج إلى أن يقول مضافا وفوق هذا، مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل. يعني نحن حينما نفرض الخمس ونأخذ هذا الخمس ونصرفه على الشيعة أو في الموارد التي نراها صحيحة، هذا العمل هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل، لا نلام على ذلك. والأسوأ من ذلك وإن لم نعلم رضاه رضا الإمام بالخصوص، حتى لو لم نكن نعلم، يا جماعة من بديهيات الشرع حتى إذا كان المال مالا ليهودي لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن اليهودي، اليهودي أو غير اليهودي. إذا كان المال لأي إنسان لا يجوز التصرف بماله إلا بإذنه. لماذا أموال الإمام الحجة تصير نهبا وتصرف حتى وإن لم نعلم رضا؟ هذا هو منطق الأنصاري. يا زهد يا بطيخ يا سربته يا ما ضحكتم علينا، هذا هو كتابه الخمس. وين الزهد وين البطيخ؟ مضافا، هو في البداية بنى نظريته على تأمل على استحسان، والاستحسان باطل عندنا في الدين، لا يجوز بناء الأحكام على الاستحسانات، هذا منهج أبي حنيفة. حتى الشافعي، ما أنتم شوافع، لماذا لم تلتزموا بسيرة الشافعي؟ فإن الشافعي يحتاط في قضية الاستحسانات إلى أبعد حد، يفتي الشافعي على أساس الاستحسان لكنه لا يتوسع كما يتوسع أبو حنيفة. ولا أدري هل تعرفون هذه الأمور أو لا، أنا لا أدري حقيقة هل تعرفون هذه الأمور، هل أنتم مطلعون على فقه النواصب وأصولهم؟ لا أدري. مضافا إلى أنه إحسان محض ما نقوم به من التصرف في أموال الإمام الحجة هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل، لا يلام فاعله، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى وإن لم نكن عالمين برضا إمامنا في الطريقة التي نصرف بها أمواله. ماذا الهراء؟ بعد ذلك تقولون لي كان زاهدا محتاطا، ماذا الهراء؟ هذا هو شيخ مرتضى الأنصاري. ومع كل ذلك، مع كل ذلك هناك نقطة أنا أريد أن أشير إليها، وإلا هذا المجال بحاجة إلى توسعة في الحديث، ومن أراد أن يتوسع في الموضوع فقد تحدثت عن هذه المطالب في برنامج موسع عنوانه الكتاب الناطق، موجود على الشبكة العنكبوتية، ما يقرب من 500 ساعة، بإمكانكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج، وهو جزء من برنامج كبير جدا لا زالت بقية منه، إذا ما تمكنت أن أكملها فإنني سأكملها إن شاء الله تعالى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو نفسه، نفس الفيديو الذي عرضتموه قبل قليل، حتى يدقق المشاهدون في المطالب التي أشرت إليها ويتلمسون الحقيقة بأنفسهم.
بعدين فضل سيدنا يظهر أنت، أظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت ككل الشيعي
ككل شيخ الأنصاري ككل. من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي. إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط عددت كم شيء. قال وما تنسى عقل الاجتماع، وأخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، ومما ذكره من إعجابه بالشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأنصاري نشأت في عصره عدة انحرافات بابية البهائية غيرها غيرها، ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها هذا مبنى عند هذا السيد، هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحراف له مؤيدون حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا اللي شغلة فيهم، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. طيب نسكت؟ انحراف فسق كفر، هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني السد بينه وبين هؤلاء. ناقشتوا شيخنا لو مجرد سمعتوا؟
ناقشت عنده رؤية، ناقشته قليلا لكن عنده رؤية.
لا
رؤية أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدري، القبنشي اللي عنده، القبنشي بالنجف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن،
إلى الإنحار.
هو السيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنا أنه في أشباه متدينين ذولي مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله حاسب الناس على قناعتهم. لكن
شلون أجرهم سيدنا؟ هو أنت لا تحكي، لا تطلع بالتلفزيون، لا عندك كتاب، لا تصلي جماعة، أي ما تقول لي شلون أجرهم؟ شلون يعني أجرهم؟ بيا طريقة؟ شنو بطريقة سحرية مثلا؟ بأي أسلوب أنت تجرهم؟ أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، لكن فقط أطلب من الأخوة الأعزاء في الكنترول روم أن يقتطعوا لي المقطع الأول من الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ الكوراني ويبين من أن شيخ مرتضى الأنصاري هو قدوة للسيد السيستاني، والذي أقرها السيد السيستاني بإتمام الحديث، ومن أن الشيخ الأنصاري هو قدوة للسيد السيستاني في قضية عدم تسليط أولاده على الأموال. يعني مثلما شيخ الأنصاري لم يسلط أولاده المباشرين على الأموال، فإن السيد السيستاني لم يسلط أولاده على الأموال. رجاء اعرضوا هذا المقطع.
بعدين فضل سيدنا يظهر أنت، أظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت الشيعي
ككل شيخ الأنصاري ككل. من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي. إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط عددت كم شيء. قال وما تنسى عقل الاجتماع، واخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته.
فالشيخ الكوراني يخاطب السيد السيستاني، والسيد السيستاني أقر بذلك من أنه يقتدي بالشيخ الأنصاري، فمثلما الشيخ الأنصاري ما سلط أولاده على الأموال، فإن السيد السيستاني ما سلط أولاده على الأموال، مثلما قال الشيخ الكوراني هذا نمط، يقصد هذا نمط الشيخ الأنصاري، هذا أسلوبه وهذه طريقته من عدم تسليط أولاده على الأموال. لكنني أقول للشيخ الكوراني يا حبيبي يا أبو ياسر يا أبو اليسر، الشيخ الأنصاري ما عنده أولاد يا حبيبي، وأتحداك أن تأتيني بمصدر واحد يثبت أن للشيخ الأنصاري أولاد. ما عنده أولاد الشيخ الأنصاري، المصادر موجودة التي تحدثت عن شيخ مرتضى الأنصاري على سبيل المثال التي تحضرني الآن، أشير إلى بعض منها. أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي، طبقات أعلام الشيعة للشيخ أغا أبو زرق الطهراني، قصص العلماء للميرزا محمد التنكابني، خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري في كتابه المعروف عن المستدرك، هناك خاتمة معروفة خاتمة المستدرك للمحدث النوري، معارف الرجال شيخ محمد حرز الدين، ومصادر أخرى. كل هذه المصادر ما أشارت إلى أن شيخ مرتضى الأنصاري عنده أولاد، ما كان عنده أولاد شيخ مرتضى الأنصاري، لم يخلف ولا ولدا واحدا، وإنما خلف بنتين فقط. ولذا في الجيل الذي بعد جيل الشيخ الأنصاري نشأت هناك أسرة علمية في النجف يقال لهم آل سبط الشيخ، والسبط هو الحفيد من جهة البنت، هو ابن البنت، آل سبط الشيخ. نشأت أسرة علمية صغيرة ربما لها بقايا الآن، ليس لها من الأثر الكبير الواضح. هذا في الجيل الذي بعد جيل شيخ مرتضى الأنصاري بعد وفاته. فشيخ مرتضى الأنصاري حتى حينما أقاموا مجلس الفاتحة يذكر الذين أرخوا له من أنه لم يكن في مجلس فاتحته في النجف شخص واحد من أقربائه، فلم يكن هناك من أقربائه أحد في النجف، فما كان الشيخ مرتضى الأنصاري أولاد. هذه قضية يا شيخ علي الكوراني كما تعرف، كما نقول في تعابيرنا الحوزوية المنطقية، إنها قضية سالبة بانتفاء الموضوع. فشيخ مرتضى الأنصاري لم يكن عنده أولاد أساسا، حتى أنه لم يكن قد سلطهم على الأموال حتى يكون بعد ذلك قدوة للسيد السيستاني في هذه القضية. وأنا أتحداك يا أبو ياسر، وأتحدى السيستاني الذي كنت جالسا بجنبه، وأتحدى الأشخاص الذين معك في الفيديو مع احترامي وتحياتي لهم، وأتحدى كل الذين أظهروا الإعجاب بكلامك على الإنترنت، فكلكم لا تعرفون شيئا، لا أنت تعرف ولا السيستاني ولا هؤلاء الذين بجانبك ولا الذين، الذي يعرف في هذه القضية فقط أنا، يبدو هكذا. هذا الذي أنتم تمنعون الناس من الاستماع إلى أحاديثه، وبالتالي تضيع الحقيقة. الذي يعرف الحقائق تمنعون الناس من أن يستمعوا إلى حديثه، وأنتم تضيعون الناس في تثويلكم المغناطيسي. رجاء أعيدوا بث المقطع القصير.
بعدين فضل سيدنا يظهر أنت، يظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت الشيعي
ككل. شيخ الأنصاري ككل، لأن من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي. إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط عددت كم شيء. قال وما تنسى عقل الاجتماع، واخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته.
أنا لا أعتب على الشيخ الكوراني، لا شأن لي به، لأنه هو هذا حاله حتى في كثير من برامجه وأحاديثه، مثل ما نقول في لهجتنا الشعبية العراقية يسوقها بتبنها. لا شأن لي بالشيخ الكوراني وهو يتحدث عن أولادي شيخ مرتضى الأنصاري، ومن أن السيد السيستاني اتخذ الأنصاري قدوة في هذا الموضوع. أنا أسأل السيد السيستاني، أقول له سيدنا ادخل بختك، أنت إذا متخذ قدوة كيف لا تعرف تفاصيل حياته وتفاصيل تاريخه؟ فكان على الأقل أن السيد السيستاني لو كان عالما بشؤون شيخ مرتضى الأنصاري من أنه لم يكن عنده أولاد أن نبه شيخ علي الكوراني. فلو كان السيد السيستاني عالما بهذا الأمر لنبه الشيخ الكوراني من أن شيخ مرتضى الأنصاري ما عنده أولاد. ولو كان السيد السيستاني نبه الكوراني على ذلك لما ذكر الكوراني هذا الكلام، لأنه وهو يتحدث عن معلومة صحيحة من أن السيستاني له قدوة هو الأنصاري في هذه القضية، في قضية عدم تسليط الأولاد. هكذا يفهم أو لا؟ أم أنكم ستبحثون عن ترقيع يمينا وشمالا؟ القضية واضحة أو لا؟ الكوراني ليس عارفا بهذه القضية. قلت إن هذا لا يهمني، الذي يهمني هو السيد السيستاني كيف أنه اتخذ الأنصاري قدوة وهو لا يعرف تفاصيل حياته. أية قدوة هذه؟ ما هذه قدوة فاشلة؟ ما هذا اقتداء خرط؟ كيف أقتدي بشخص أنا لا أعرف تفاصيل حياته؟ ثم أنا أقول، هل أن المرجع يتخذ الأنصاري قدوة أم أنه يتخذ صاحب الأمر قدوة؟ أليس هو نائب عن الإمام الحجة كما يقولون؟ هو نائب عن مرتضى الأنصاري أم هو نائب عن صاحب الزمان؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الفشل؟ ما هذه الخرابيط؟ هذا هو الواقع بين أيديكم. قولوا لي إن كلامك ليس صحيحا، ما هو دليلكم على ذلك؟ دليلي حينما أنتقد أبينه، هذه أدلتي. أنتم تقولون هو نائب صاحب الزمان، هو نائب مرتضى الأنصاري أم نائب صاحب الزمان؟ الذي عنده صاحب الزمان، الذي عنده علي وآل علي، كيف يتخذ من مرتضى الأنصاري قدوة؟ مرتضى الأنصاري ما هذا هراؤه الذي قرأته عليكم، وعنده هراء كثير في كتبه الأخرى، فهل نتخذه قدوة؟ وأنا أقول للسيد السيستاني سيدنا دخيل بختك، شيخ مرتضى الأنصاري توفي سنة 1281 للهجرة، يعني فيما بيننا وبينه الآن 160 سنة، 160 سنة تفصل فيما بيننا وبين شيخ مرتضى الأنصاري. وشيخ مرتضى الأنصاري له صور مرسومة، رسمت له صور في زمانه. وشيخ مرتضى الأنصاري ذكرت كتب التراجم تفاصيل حياته. إذا كان قدوة لك وأنت لست مطلعا على تفاصيل حياته، فكيف حكمت على رواة، على أكثر رواة الحديث بالضعف وفيما بيننا وبينهم أكثر من 1300 سنة، 1400 سنة، ولا توجد لا كتب ولا مصادر ولا صور ولا تفاصيل عنهم، فأنت أجهل بحالهم من جهلك بحال مرتضى الأنصاري. فهذا قدوتك، أنت لا تعرف تفاصيل حياته، فكيف تعرف تفاصيل حياة أولئك الذين ما ذكر عنهم شيء في الكتب، وضعفت أكثر من 90% من أحاديث العترة الطاهرة وفقا لمثل هذه المعلومات. أي خيبة نحن فيها؟ أنتم ماذا تقولون؟ ما هذه الحقائق واضحة. للحديث صلة، ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم؟ لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفا، لكننا مضطرون أن نكشف جانبا من المغطأ. ماذا نصنع؟ مضطرون أن نكشف جانبا من المغطأ. سوف لن أكشف كل المغطأ، إنني سأكشف جانبا منه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.